قال شيخ الإسلام: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله لا يعبد إلا إياه ولا يتوكل لا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالي إلا له ولا يعادي إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين إنما هو إله إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهذا في القرآن كثير. وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة وليس هو الإله بمعنى القادر على الاختراع. فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا المعنى هو أخص وصف الإله وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركين. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قالت طائفة من السلف: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون الله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه، داعيا له دون ما سواه، راجيا له خائفا منه دون ما سواه، يوالي فيه ويعادي فيه، ويطيع رسله ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه. وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له أندادا. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولهذا كان أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها ثم يقول: إن هذا ليس بشرك، إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة، إذا جعلتها سببا وواسطة، فإذا جعلتها سببا وواسطة لما كن مشركا. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك. انتهى كلامه.
هذا الذي التبس على كثير من الناس من الصوفية وعباد القبور، فظنوا أن اقرارهم بأن الله خالق رازق ربهم يكفي. هذا دين المشركين، المشركين يقروا بأن الله خالقهم ورازقهم ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبده إلا يقربنا الله زلفى. التوحيد وأن يخصوه بالعبادة، فلا يدعو إلا إياه، ولا يستغيث إلا به، ولا ينذر إلا له، ولا يصلوا إلا له، ولا يسجدوا إلا له، ولا يذبحوا إلا له. هذا هو الذي خفي على هؤلاء، فجعلوا دين المشركين توحيدا لهم، وجعلوا دينا لهم، وظنوا أن إقرارهم بأنه ربهم ومالكهم ورازقهم يكفي. وهذا هو الجهل الكبير، وهذا دين المشركين نعوذ بالله، دين أبي جهل وأشبه. فأبوه جهل وأشبه ما أنكروا أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن هو رب الجميع، فأقروا بها. نعم، اللهم استعان. نعم. مصر انتهى موضوع. نعم.
قوله وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال رحمه الله تعالى في فتح المجيد: وقول الله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بالجر عطف على التوحيد ويجوز الرفع على الابتداء. قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله على ألسنة الرسل. وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال ابن القيم: ومدارها على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. وقال القرطبي: أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات، لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقهم. قلت: وهي الحكمة الشرعية الدينية.
خلقوا لهذا الأمر، ليعبدوا الله بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه. هذه العبادة التي خلقوا لها، يخصه بالعبادة ويؤمن برسوله عليه الصلاة والسلام وينقاد لشرعه قولا وعملا فعلا وتركا. وسميت عبادة لأنها تؤدى بالذل والخضوع كما قال القرطبي رحمه الله. تقول العرب: طريق معبد مذلل قد وطئت الأقدام. يقولون: بعير معبد يعني قد شد ورحل. فالعبادات يؤديها العباد بالخضوع والذل لله والانكسار. نعم.
قال العماد بن كثير: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام.
نعم.
لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع. انتهى.
وهذا معنى صحيح، لأن العبادة هي الإسلام، وهي الإيمان، وهي الهدى، وهي التقوى، وهي طاعة الله ورسوله. سمي دين الله إسلاما للذل والخضوع والانقياد، سمي عبادة للذل والانقياد، وسمي إيمان للتصديق، وهدى لأن الله هدى به العباد.
وقال أيضا في تفسير هذه الآية: ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب، وأخبر أنه غير محتاج إليه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء في جميع أحوالهم وهو خالقهم ورازقهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم، اختاره الزجاج وشيخ الإسلام. قال: ويدل على هذا قوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وقال في القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم، فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قد يطاع وقد يعصى، وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون، وهو سبحانه.
بل أكثرهم لا يعبدون، أكثرهم لم يعبدوه ولم يطيعوا رسله، فاستحقوا عذابه ومقته وغضبه. هم خلقهم ليعبدوه وأرسل رسل ليطاعوا، ولكن أكثر الخلق لم يعبد ولم يطع، فباءوا بالخيبة والخسران وتابعوا الهوى، كما قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال جل وعلا: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال سبحانه: وإن تطع أكثر يضلوك عن سبيل الله. نسأل الله السلامة. نعم.
وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته، ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوهم الثاني، فيكونوا هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم، ويحصل ما يحبه ويرضاه منه ولهم. انتهى.
ولهذا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال إلا لأجعلهم عابدين، بل قال ليعبدوني. فالخلق منه والعبادة منهم، فإن عبدوا فلهم الأجر ولهم العاقبة الحميدة، وإن أبوا فلهم الخيبة والندامة. نعم. وكل شيء بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. نعم.
ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها ومثلها معها، أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك. أحسبه؟ قال: ولا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك. فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه من توحيده وأن لا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره. وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يجتمعان في حق المخلص المطيع، تنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي، فافهم ذلك تنجو من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم. قال:
ومن أطاع الله فقد سمعت له الإرادتان الكونية والشرعية، ومن عصى فقد خالف الإرادة الشرعية ولكنه لم يخرج عن الإرادة القدرية المشيئة. نعم.
قال: وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطاغوت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين، رواهما ابن أبي حاتم. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قلت: وذلك المذكور بعض أفراده. وقد حده العلامة ابن القيم حدا جامعا فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وأما معنى الآية، فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى. قال العماد بن كثير في هذه الآية: كلهم أي الرسل يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم من قوم نوح الذين أرسل إليهم. وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب. وكلهم كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يسوء لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله. وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا، فلا حجة لهم فيها، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إيذاء الرسل، فلهذا قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. انتهى. قلت: وهذه الآية تفسير الآية التي قبلها، وذلك قوله: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فتدبر. ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين، وإن اختلفت شريعتهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأنه لا بد في الإيمان من عمل القلب والجوارح.
وهذا دين الرسل كلهم بعثوا ليدعو الأمم إلى توحيد الله وإخلاص عبادة الله وطاعة أوامره وترك نواهيه. الشرائع تنوعت، لكن كلهم جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله وإسلام وجه الله وترك الإشراك به والوقوف عند حدود التي حدها. فأبى الأكثرون إلا متابعة الهوى وطاعة الشيطان فهلكوا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال: وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
بارك الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال مجاهد: قضى يعني وصى. وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم ولابن جرير عن ابن عباس وقضى ربك يعني أمر. وقوله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه، المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد.
وهذا هو الحق، لا توحيد إلا بنفي وإثبات، لا إله إلا الله. أما لا إله ضلال كفر. الله ما يكفي، الله ما يكفي، لا بد من إثبات ونفي. لا إله إلا الله، الله واحد لا شريك له، النفي والإثبات لا بد منهما. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين.
وقوله وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنارهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنارهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح ولا تنفض يديك عليهما. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا بأدب وتوفير. وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما، وقل رب ارحمهما أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين، فقالوا يا رسول الله على ما أمنت؟ قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما لم يدخل الجنة. قال العماد بن كثير صحيح من هذا الوجه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي يزيد الساعدي رضي الله عنه قال قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. وقوله واعبد الله،
لا شك إن برهما من أهم الفرائض، بر الوالدين من أهم الفرائض، ولهذا قرن الله جل وعلا حقهما بحق في آيات عنده لعظم حقهما، ربياه وتعبا عليه شغل أنفسهم به الشغل العظيم مدة طويلة، فلا شك أن حقهما من أهم الفرائض وحقوقهما من أقبح السيئات وأقبح الكبائر إن شاء الله العافية. ولهذا جاء في عدة آيات وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ألا تشركوا لا تشركوا شيئا وبالوالدين إحسانا وتعالى وتمهر ربك ألا تشركوا شيئا وبالوالدين إحسانا أن يشكروا لي ولوالديك. وفي الأحاديث الكثيرة الأمر بذلك والتحذير من العقوق، هذا يدل على أن الواجب على الولد أن يعتني بالوالدين ويحسن إليهما قولا وعملا ويحذر عقوقهما قولا وعملا. إن شاء الله التوفيق والهداية. نعم.
عدم نصب قوله أدرك والديه أحدهما أو قال أحدهما أو كلاهما، لم ينصب كلا السبب في ذلك أو كليهما.
جعل أبي القصير
عندنا بالرفع أو كلاهما
إيش؟
أدرك والديه عندنا أحدهما أو كلاهما كذا بالرفع.
ثم احتمل ان احدهما او كلاهما على لغه من على لغه من يجعل المثنى في الالف دائما محتمل.
عام.
لكن اذا كان في حال كبر يكون اشد، يكون برهما والرفق بهما اشد واوجب لضعفهما. نعم. أبي وسيد نعم
وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال العماد بن كثير رحمه الله في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوا ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. انتهى. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة، وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسب. وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتل أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا. وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به. انتهى. قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبعة أقوال، أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير، ويليه بين لكم ذلك لئلا تشركوا، فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم وحرف الجر وما قبله من الأخرى. ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم كما قال أبو سفيان لهرقل، وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا.
ومما قيل في الآية أن لا صلة أن لا تشركوا، أن الصوان المعنى أن تشركوا. قل تعالى حرم ربكم أن تشركوا به شيئا سبحانه وتعالى، حرم عليكم الشرك مثل هذه قوله لئلا يعلم أهل الكتاب، لا تأتي صلة في الكلام، والمعنى حرم عليهم سبحانه أن يشركوا به شيئا من الأصنام والأوثان وغير ذلك. وهذا الأمر معلوم مقطوع به عند الجميع أن المراد حرم عليكم الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأقبح السيئة إن شاء الله العافية. نعم.
وقوله تعالى وبالوالدين إحسان، قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما، وإحسان نصب على المصدرية وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، الإملاق الفقر أي لا تئذوا بناتكم خشية العائلة والفقر، فإني رازقهم وإياكم. وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر، ذكره القرطبي. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، قال ابن عطية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جلتا له من الأشياء. انتهى. صلى الله عليك جلتا
ما جعلتا ما جعلتا لا جعلتا بالعين تستوفيان ما جعلتا. نعم.
وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء. وقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، قال ابن عطية ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر. وقوله لعلكم تعقلون لعل للتعليل، أي أن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا فإذا تذكروا خافوا واتقوا. وقوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، قال ابن عطية هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف وفيه سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه، قال مجاهد التي هي أحسن التجارة فيه. قوله حتى يبلغ أشده، قال مالك وغيره هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. وروي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم. قوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، قال ابن كثير يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استغرار الوسع وبذل جهده فلا حرج عليه. وقوله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى، فلا يميل إلى الحبيب والقريب، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. قوله وبعهد الله أوفوا، قال ابن جرير وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا، وإيفاء ذلك بأن يطيعوا فيما أمرهم به ونهاهم عنه وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ذلك من بعد تخصيص بعهد الله أوفوا، يعني بجميع ما شرع لكم وأمركم، لما ذكر الأمور السابعة المفصلة أما قالوا بعهد الله يؤمنون بكل ما عهد إليكم وأمركم به على يد الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة فإن يجب الوفاء به وعدم التفريط فيه. نعم.
وذلك هو الوفاء بعهد الله وكذا قال غيره. وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال القرطبي هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه نهى وأمر وحذر عن اتباع غير سبيله، فأمر فيها باتباع طريقه على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف، وأن في موضع نصب أي أتلو أن هذا صراطي عن الفراء والكساء، ويجوز أن يكون خفضا أي وصاكم به وبأن هذا صراطي. قال والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما نصب على الحال، ومعناه مستويا قيما لا اعوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه. كذا أحسن الله إليك.
نعم الذي وهذا دينه صراط الله المستقيم ودينه دين الإسلام الذي فيه الهدى والنور. الله أكبر. نعم.
فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أي تميل. انتهى. وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل الآية. وعن مجاهد ولا تتبعوا السبل قال البدع والشهوات. قال ابن القيم رحمه الله ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت إباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته، وحقيقته شيء واحد وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبادة وإفراد رسوله بالطاعة. فلا يشرك به أحدا في عبادته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كله
هذا هو دين الله، توحيد الله واتباع رسوله. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوا يحبه الله ويغفر لكم. فصراط الله ودينه الذي هو الإسلام هو توحيد الله وعبادة وحده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيدة. هذا هو الصراط المستقيم، وهو دين الله، وهو الإسلام والهدى والتقى والبر. نعم.
وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين. ونقطة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. وهذا هو الهدى ودين الحق، هو معرفة الحق والعمل به، هو معرفة ما بعث الله به رسله والقيام به. وقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها وقطب رحاها. قال وقال سهل بن عبد الله عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه انتهى.
اللهم استعان، لا حول ولا قوة.
قوله قال ابن مسعود
بركة.